بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. موضوع البنوك المركزية وأنه أن هذا البنك يأخذ نسبة من البنوك الإسلامية، هذه المشكلة صادفت البنوك الإسلامية منذ نشأتها. في بعض البلاد تعامل البنوك الإسلامية معاملة البنوك الربوية في أخذ النسبة، وأذكر على سبيل المثال أننا في قطر التقينا بمحافظ البنك المركزي وناقشناه في هذه النسبة، كان المركزي يأخذ 3%، وبينا له أن البنوك غير الإسلامية من حق البنك المركزي أن يأخذ هذه النسبة لضمان وجود السيولة ومواجهة المخاطر، أما البنك الإسلامي فالمودع في البنك الإسلامي يوقع على عقد فيه أن الخسارة تكون على صاحب رأس المال وليست على البنك الإسلامي، ومعنى هذا أن البنك الإسلامي ليس ضامنا برأس المال لا يجوز إطلاقا، وإنما البنك الإسلامي يضمن الحساب الجاري، فيمكن للبنك المركزي أن يأخذ نسبة من الحساب الجاري، وفعلا استجاب البنك المركزي لهذا. بنوك إسلامية أخرى تفاوضت مع البنوك المركزية باعتبار أنها لا تأخذ فائدة على هذا المبلغ، لا يسمح لها العقد التأسيسي لا يسمح لها بأن تأخذ فائدة على الدين، فما الحل؟ والبنك المركزي يريد الإشراف على البنوك والتأكد من أنها عند مخاطر معينة يكون عنده من المبالغ نسبة معينة تكفي لمواجهة هذه المخاطر. فبعض البنوك الإسلامية لجأت إلى أن المبالغ التي تودع في البنك المركزي ليس عليها فائدة ربوية، وإنما عن طريق الدولة تستثمر هذه الأموال. البنك المركزي يريد الضمان، ضمان أن المال في قيادته يستطيع أن يواجه أي مشكلة تواجه البنوك الإسلامية أو غير إسلامية، لأن لاحظوا هنا البنك المركزي مسؤول عن كل البنوك سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، أي مشكلة تهز أي بنك من البنوك تهز الجهاز المصرفي كله. لذلك قالوا هنا بأن المبالغ التي تودع في البنك المركزي تستثمر بطريقة إسلامية، الأرباح تكون للبنك الإسلامي، واتفق على هذا، اتفق فعلا على هذا. إذن البنوك المركزية، هناك بنوك مركزية لا تأخذ من الودائع الاستثمارية، وهناك بنوك مركزية تأخذ الحساب الجاري فقط، وبنوك مركزية أخذت هذه الأموال واستثمرتها لصالح البنوك الإسلامية. إذا فرضنا أن الدولة أجبرت البنك الإسلامي، هذا إكراه، إذا أجبرت يكون بنك مكرها، لكن مع هذا لا يأخذ الفائدة، مفروض أن الفائدة هذه يستبعدها، وإن كان لا يعتم لأن الدولة تمثل ولي الأمر. وأعتقد أننا هنا في مصر انتهينا إلى أن الأموال تستثمر لصالح البنك الإسلامي عن طريق المرابحات.
سائل يقول: ما هي أنواع أو طرق الإيداع في البنوك الإسلامية من حيث مدة الإيداع وحق المودع في استرداد الوديعة خلال الفترة التي يريدها؟
البنوك الإسلامية في هذا مختلفة. البنوك الإسلامية مختلفة فيها. البنك أولا الحساب الجاري في البنك الإسلامي عقد وعقد قرض، ولكن قرض بغير فائدة، وما دام قرضا فيدخل في ملك البنك، ولذلك يستثمره لصالحه هو وليس لصالح صاحب الحساب الجاري. في البنوك الإسلامية ودائع لأجل، بعض البنوك تجعلها وديعة مطلقة، بعضها تنوع فتجعل وديعة لمدة شهر، وديعة لمدة 3 أشهر، وديعة لمدة 6 أشهر، وديعة لمدة سنة، وديعة مجمدة لمدة 2 سنين. بعض البنوك أصدرت شهادات لمدة 3 سنوات، أي أن وديعة لمدة 3 سنوات. وهناك دفتر التوفير من حق المودع أن يسحب في أي وقت. كل هذه ما عدا الحساب الجاري عقد مضاربة، عقد مضاربة. فالوديعة لمدة شهر يعني عقد مضاربة لمدة شهر ثم تتجدد المضاربة، وكذلك مدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة. وديعة مجمدة لمدة 2 سنين معناه أن المضاربة لمدة 2 سنين. فإذا سحب قبل 2 سنين تعامل الوديعة معاملة الوديعة لمدة 1 سنة أو 6 أشهر أو سنة. دفتر التوفير أيضا عقد مضاربة. دفتر التوفير عقد مضاربة. دفتر التوفير في البنك الإسلامي، البنك الإسلامي، لأن قلنا بأن الوديعة في البنك غير الإسلامي عقد قرض، سواء كان حساب جاري أو دفتر توفير أو وديعة لأجل. يعني وديعة تحت الطلب أو دفتر توفير أو وديعة لأجل في البنك غير الإسلامي كل هذا عقد قرض، قرض. فإذا كان زيادة فهي زيادة ربوية، لغير زيادة فقرض لغير فائدة. بالنسبة للبنك الإسلامي في الحساب الجاري عقد قرض، ما عدا الحساب الجاري عقد مضاربة، لكن المضاربة تختلف بحسب الزمن. ولذلك نجد البنوك الإسلامية، لأن المضاربة المجمدة لمدة 2 سنين يستطيع البنك الإسلامي أن يدخل في مشروعات طويلة الأجل، طويلة الأجل، وطويلة الأجل يعني هذه يمكن أن تكون أرباحها أكبر. دفتر التوفير يسحب في أي وقت، لا يستطيع أن يأخذ هذه الأموال في وديعة في استثمار طويل الأجل. الوديعة لمدة 1 سنة طويل الأجل نسبيا. ولذلك البنوك الإسلامية بصفة عامة، ليس في مصر فقط، بصفة عامة، نرى أنها عندما تحدد نسبة الأرباح تقول مثلا في الوديعة لمدة 2 سنين يأخذ البنك ربح 10% وصاحب الوديعة يأخذ 90%. لمدة 1 سنة مثلا البنك يأخذ 20% وصاحب الوديعة يأخذ 80%. دفتر توفير البنك يأخذ 60% أو 70% وصاحب الدفتر يأخذ 40% أو 30%. وديعة لمدة 3 أشهر مثلا البنك يأخذ 50 وصاحب الوديعة يأخذ مدة 50، يأخذ 50%. إذن هنا البنك الإسلامي ينوع في هذا. لماذا؟ لأن الإيداع لمدة قصيرة لا يسمح له بدخول في مشروعات طويلة الأجل. ولذلك على سبيل المثال نلاحظ من الناحية العملية أن الوديعة المجمدة في بنك فيصل الإسلامي أرباحها أكبر من الوديعة الاستثمارية العادية بصفة عامة، يعني في الغالب في جميع السنوات الوديعة المجمدة التي لا تسحب قبل 2 سنين نجد من أرباح أكبر. لماذا؟ لأن هذه الوديعة المجمدة يستطيع أن يدخل في مشروعات استثمارية طويلة الأجل، فإذا متنوعة. وأنت عندما تورع تختار ما يناسبك، يعني أنت تريد أن تورع ويمكن أن تسحب في أي وقت، لكن لا تريد أن يكون حسابا جاريا يسحب بالشيكات بغير أرباح، فتضعه في دفتر توفير. ترى أن تستمر 1 سنة أو 3 أشهر أو 6 أشهر حسب المدة التي تراها. المبلغ أنت لست في حاجة إليه الآن، وضع وديعة مجمدة، وضعت وديعة مجمدة ثم احتجت إليه بغير ما قدرت، تقدم طلبا وتسحب المبلغ والأرباح تحسب على فترة زمنية أقل.
سائل يقول: تورط أخي في مبلغ كبير من المال، فهل يجوز لي أن أقترض من بنك ناصر بضمان راتبي هذا المال حتى أسدده عن أخي، حيث أن عدم سداده سيترتب عليه السجن لأخي وتشريك أولاده وفصل أخي الآخر من العمل؟
بنك ناصر الاجتماع إذا كان يقرض بغير فائدة فلا مانع من الاقتراض منه، لأنه أساسا اجتماع الدولة، أساسا تجعل خدمة المواطنين هنا، إذا كان القرض بغير فائدة فلا مانع إطلاقا من أن تقترض، أما إذا كان بفائدة فإذا نطبق القاعدة التي ذكرناها: الضرورات تبيح المحظورات، ومعها الضرورة تقدر بقدرها. فإذا كان سيتعرض الأخ لمثل هذا الذي ذكر، إذا منع هذا ضرورة، ضرورة نمنع هذا حتى ولو وقع في الربا يرتفع الإثم. هناك وسيلة أخرى غير هذا، كبيع بيت أو أرض أو شيء يملكه، إذا لا توجد ضرورة يبيع، إلا إذا كان بيت يسكن فيه ولا يملك غيره لا يبيعه، لا يبيع.
سائل يقول: الزيادة في القرض غير المشروطة في عقد القرض هل تعد ربا؟ بمعنى أنني إذا افترضت مبلغا من أخ لي ثم أردت عند رد هذا المال أن أزيده في هذا المبلغ كرد للجنيس، فهل يعد هذا ربا؟
نفرق بين أمرين، بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء، خيركم أحسنكم قضاء، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أدى الدين بأفضل منه، وبين أداء الدين بزيادة مشروطة أو معروفة، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فإذا كانت الزيادة بغير عرف ولا شرط ولا طلب من صاحب الدين، صاحب الدين نفسه لم يطلب الزيادة، ولكن المدين من باب حسن القضاء أدى الدين، وبعد أن أدى الدين أدى زيادة عليه تكريما له، ومن باب حسن القضاء خيركم أحسنكم قضاء.
سائل يقول: أجبرني أبي على أن أضمنه في سلفة من بنك مصر على الرغم من رفضي بذلك، فما دوري في هذه الحالة؟ وهل إنكاري هذا يعد غفرانا لهذا الذنب؟
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. طاعة الوالد واجبة بعد طاعة الله، فإذا تعارضت مع طاعة الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن الابن الذي يطيع الوالد في معصية لا يعذر، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما.
سائل يقول: في أمريكا الشمالية الجامعات ليست مجانية، ولكي يدخل الطلاب الجامعات فإنهم يأخذون قروضا من الحكومة، وبعد تخرجهم بعدة أشهر يجب عليهم دفع المبلغ وإلا تبدأ الفوائد على القرض، فهل الدراسة ضرورة تجيز هذا القرض للبنين والبنات؟
ليس في أمريكا الشمالية فقط، دراسة في الجامعات بمصروفات في معظم بلاد العالم، وبدأت أيضا في مصر موجود الآن الجامعات بالمصروفات، الجامعات الأهلية بدأت. فمسألة الاقتراف بالربا كضرورة للتعلم، الأمر يرجع إلى المتعلم ماذا يتعلم، وما أثر هذا التعلم، وما فائدة هذا العلم للإسلام والمسلمين. وإن لم يتعلم فما النتيجة التي تحدث؟ فلا بد من دراسة عامة حتى نصل إلى أنها ضرورة. فإن كان التعليم ضرورة في هذه الحالة، التعليم في هذا المكان ولا مكان آخر يغني عن هذا المكان، وهذا المكان له فائدة، التعليم في هذا المكان يعود فائدة كبيرة على الإسلام والمسلمين، إذا كان ضرورة يجوز هذا، ليس ضرورة لا يجوز القرض بالربا.
بقية السؤال، تقول السائلة: ومثلا طالبة أخذت قروضا قبل إسلامها وبعد إسلامها ولم تكن تعرف أن هذا ربا، أي تسأل عن القروض التي أخذتها قبل الإسلام والتي أخذتها بعد الإسلام ولم تكن تعرف أن هذا ربا، وتريد أن تجلس في بلد إسلامي وأن تتزوج فيه ولا تريد العودة، فما عليها تجاه هذا القرض، وماذا تفعل إن كانت تعلم أن هذا ربا؟
الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، الذي ارتكب حراما قبل الإسلام وأسلم لا يحاسب على ما قبل الإسلام، لا يحاسب. إذا ما قبل الإسلام لا يوجد حساب، يبدأ الحساب من دخول في الإسلام، ثم من العلم الذي يدخل في الإسلام. لا يعلم الإسلام كله مرة واحدة، فيمكن أن يقع في خطأ ولا يدري، لا يعرف، إذا لا يحاسب أيضا إلى أن يعرف. فبالنسبة للأخت السائلة، نسأل الله تعالى أن يثبتها على الإيمان وأن يعينها على أداء ما عليها، وهي ليست ملتزمة إلا بالقرض، أما الفائدة الربوية فليست ملتزمة بها، سواء كانت الإسلام أم قبل الإسلام. هي إذن ما تستطيع أن تؤديه كحق للآخرين فعليه أن تؤديه، وما لا تستطيع لا تحاسب عليه، والزيادة الربوية ليست مطلوبة منها.
سائل يقول: المصاريف البنكية مصاريف خاضعة للزيادة والنقصان، والبنك لا يستطيع أن يحسب هذا، وبالتالي يقوم بتحديد نسبة ثابتة، فهل هذا من الربا، خاصة أن هذه النسبة قد يكون فيها إجحاف على العميل، فما الحكم؟
أعمال المصارف في خدمات مصرفية واستثمار أو ودائع، سواء كان بنك إسلام أو غير إسلام، فالخدمات المصرفية رزق، خطابات الضمان، صرف الشيكات، الحوالات، فتح الاعتماد المستندي المغطى، هذه تأخذ أجور معينة، إصدار بطاقة الفيزا، هذه الأجور تكون مقابل العمل. فإذا كان مثل خطاب الضمان، خطاب الضمان في عمل وفي كفالة، عمل وكفالة، والكفالة في الإسلام عقد تبرع، الزعيم غارم، غارم الزعيم يعني الكفيل، غارم حديث شريف، فلا يجوز أخذ أجر على الضمان المجرد، هذا لا خلاف حوله، إجماع، لا يجوز أخذ أجر على الضمان المجرد. ولذلك بينا في منطقة الخليج الحرام الواقع هناك بالنسبة لنظام الكفالات، وكيف أن من أبناء الخليج من يأخذون أجورا مقابل الكفالات، وقلنا لهم هناك هذا سحت الحرام، ومن عرف وارترع ترك هذا فعلا. فبالنسبة للبنك، مجمع الفقه الإسلامي بحث هذا الموضوع، موضوع خطابات الضمان، وقرر أن البنك الإسلامي له أن يصدر خطابات الضمان وأن يأخذ أجورا مقابل العمل المصاحب للضمان، ولا يجوز أن يرتبط بالمبلغ المضمون، لا يجوز أن يرتبط بالمبلغ المضمون. النسبة هنا معناها نسبة المبلغ المضمون، مثل سحب النقد بطاقة الائتمان. أيضا المجمع قرر المبلغ مقابل النفقات الفعلية، ولا يجوز أن تكون نسبة من المبلغ المسحوب. فالنسبة على الديون لا تجوز، النسبة على غير الديون يعني مثلا قنطار يأخذ نسبة لعمله يجوز، العمل ليس دين، إنما الممنوع هو أن تكون النسبة على دين، دين من الديون، سواء دين في قرض أو تكون على كفالة، لأن الكفالة استقرار، فلا تكون أيضا على كفالة. فإذا هنا المبلغ المقطوع بالنسبة للديون، غير الديون يمكن أن يكون مبلغا مقطوعا وأن يكون نسبة مئوية.
سائل يقول: هل تكرمتم بذكر البنوك الإسلامية الملتزمة بقرارات المجامع؟
هذا يعني الاطلاع على جميع أعمال البنوك ومراجعة جميع عقود البنوك وبحث الأعمال التي تقوم فعلا. هل أحد له طاقة بهذا أو يستطيع هذا أو يمكن من هذا؟ غير ممكن، هذا غير ممكن. ولذلك يكفي أن تعرف أن هذا بنك إسلامي وله رقابة شرعية، وتتصل بالإدارة، يظهر تواجه المدير ملتزم ام غير ملتزم. ذهبت اليه قال لك كل واحد، لكن من تذهب اليه في بنك اسلامي يقول لك لا، خلاها يفطر كل واحد لا يطمئن اليه. رقابه شرعيه يقول لك لا توجد رقابه شرعيه، ليس الا رقابه شرعيه. انما اذا كان اداره يبدو فيها الالتزام ورقابه شرعيه واعيه مدركه تتابع، بعد ذلك إن حدث خطأ في التطبيق فأنت لست مسؤولا إذا أودعت في هذا البنك الإسلامي. أما تسمية البنوك الإسلامية بعينها فهذا غير ممكن، لأن لسنا مطلعين على أعمال البنوك الإسلامية، كل البنوك وجميع العقود، كل هذا غير ممكن.
سائل يقول: يزعم البعض أن هناك بعض الأعمال غير ربوية في البنوك الربوية، فإن صح هذا فما هي هذه الأعمال وما حكم العمل بها؟
هذا ليس زعما، هذا حقيقة. مجمع البحوث الإسلامية عندما قرر بالإجماع أن فوائد البنوك من الربا المقصود بتحريم بنص الكتاب والسنة أشار إلى الأعمال التي ليست من الحرام، مثل إصدار الشيكات والحوالات وخطابات الضمان إذا التزم البنك بأخذ الأجر على العمل المصاحب، واعي المخاصة التي تحدث، وهكذا. الأعمال أعمال البنك التي لا تتصل بالقروض والديون هذه ليس فيها ربا، وإنما الأعمال التي هي ربا هي الأعمال المتصلة بالديون مع الزيادة.
سائل يقول: سمعت أنه يمكن استخدام فوائد البنك على الودائع في أوجه لإبعاد الضرر وليس لجلب المنفعة بدلا من صرفها للبنك، ومثال لهذه الأوجه غرامة التأخير لمن لم يتقدم بالتجنيد، غرامات ومخالفات المرور وما شابه ذلك، فهل هذا يجوز؟ وإن كان الجواب نعم فهل هناك أوجه أخرى؟ وإن كان لا فما موقف هذه الفوائد؟ وجزاكم الله خيرا.
المال الخبيث في الإسلام منه مال خبيث، خبيث في نفسه، ومال خبث عن طريق الكسب. المال الخبيث في نفسه في ذاته الخمر الخنزير هذا لا ينتفع به. ولذلك عندما نزل تحريم الخمر شوارع المدينة امتلأت بالخمور، وجاء صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعرف أن الخمر حرمت وأراد أن يقدم له خمر، فقال له عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الله حرمها؟ وصحابي آخر جاء يحدثه في السر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ يعني ماذا قلت له في السر؟ قال: قلت له يبيعها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما حرم حرم ثمنه، ما حرم حرم ثمنه، هذا حرام. وهناك مال خبث عن طريق الكذب وليس خبيثا في ذاته، خبث عن طريق الكذب ليس خبيثا في ذاته. الجنيه المصري هذا هل يمكن ان يكون خبيثا في ذاته؟ هل يمكن نقول مثل الخنزير مثل الخمر نجس نحرقه؟ غير ممكن. انما اذا كان الجنيه المصري هذه جاءت من ربا من ميسر من دعاره من راقصه، اذا هذا مال خبث عن طريق الكذب، خبث عن طريق الكذب. الراقصه تابت، المغنيه تابت، الذي فتح مكان للدعاره تاب، اخذ مال من ميسر تاب، من الربا تاب، ماذا يفعل في هذه الأموال؟ ماذا يفعل في هذه الأموال؟ يحرقها؟ هل هي خبيثة في ذاتها حتى تحرق؟ ولذلك كما يقول الإمام الغزالي استشهد به أيضا الإمام النووي أن مثل هذا المال الحرام لا نتلفه ولا نلقي به في البحر ولا ننتفع به، لا ننتفع به، لا غرامات ولا ضرائب ولا أي شيء مفروض أن نفعله من أموالنا لابد أن يكون المال حلالا. إذن استخدام هذا المال لك أو لمن أنت مكلف بالإنفاق عليه لا يجوز، لا يجوز. وإضافة إلى ما قال سمعنا أيضا من يقول: هذا نشتري به بترول حتى نحرقه، نبني به دورات المياه مكان خبيث، هذا تفكير ساذج. هذا لابد أن يكون من مال حلال، يعني أنت عندما تبني البيت تبني البيت من مال حلال ودورات المياه من باب حرام، لابد أن يكون من مال حلال. فإذا لابد أن يكون من مال حلال. هذا المال الذي ليس خبيثا في ذاته وإنما خبث عن طريق الكذب ماذا نفعل به؟ إذا كان مال ربا ونعرف من أخذنا منه المال هذا نرده إليه، ميسر ونعرف من أخذنا منه نرده إليه، لا نعرف، لأنك إن أخذت الربا من بنك فأنت لا تعرف من صاحب هذا الربا، البنك ليس صاحب الربا، وإن البنك أخذ الربا هذا أخذ أكثر منه من الآخرين وأعطاك جزءا منه، فأنت تعرف لا تعرف من هؤلاء، ليس ولا تعرف من صاحبه، ماذا تعمل؟ قبل أن أجيب أوضح شيئا حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأخذ الصدقة، لا تحل الصدقة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد رضي الله تعالى عنه، لا تحل لهم الصدقة. صحابية جاءت بتمر وفي رواية أخرى بلحم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصحابة قالوا يا رسول الله هذا من مال الصدقة، يعني الصحابية جاءها هذا المال من مال الصدقة، والصدقة لا تجوز للرسول عليه السلام. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لها، يعني هذا المال لها صدقة، يعني جاءها عن طريق الصدقة. الذي يأخذ مال عن طريق الصدقة يملكه أن يظل المال صدقة؟ يملكه، فإن باع يجوز أم لا يجوز؟ أهداه يجوز أم لا يجوز؟ فقال هنا إنه لها صدقة ولنا هدية، أنها أهدت هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن أصبح هذا جائزا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. مال الربا الذي جاء للمسلم الذي تاب لا ينتفع به لأنه جاء عن طريق الربا، ولا يفلس المال ولا يلقي به في البحر ولا ينتفع به ولا ينفقه على أهله، ماذا يفعل به إذن؟ لا ينتفع ولا ينفق على أهله ولا يكلف، ماذا يفعل إذن؟ هنا كما بين سادتنا العلم الأعلام ينفق في الصالح العام. حرب إسلامية، مشروع إسلامي، فقير معطي هذا المال، الذي أخذ هذا هو نفسه إن كان فقيرا أخذ بقدر فقره وحاجته، هو نفسه يأخذ بقدر فقره وحاجته. يأتي السؤال هنا، مال الربا أعطيه للفقير، أطعم الفقير مال الربا، وهل الربا حلال بالنسبة للفقير؟ مال الربا بالنسبة لمن أخذه عن طريق الربا هذا حرام، التخلص من مال الربا حلال أم حرام؟ حلال أم حرام؟ حلال. إذن الفقير الذي أخذ هذا المال ممن يتخلص منه أخذه عن طريق الحلال أم طريق حرام؟ طريق حلال، إذن هو حلال بالنسبة للفقير، وبالنسبة للمشروع الإسلامي حلال. بعض المؤتمرات قالت ينفق في الصالح العام ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف، معظم المؤتمرات حتى لم تستثني حتى هذا، لم تستثني طبع المصاحف ولا بناء المساجد. لماذا؟ لأن الطريق تغير وجاء عن طريق حرام، لكن نتخلص منه إذا ينفق بطريق الحلال، هو أصبح حلالا عندئذ ينفق في أي مشروع إسلامي، لكن لا تنفق منه على نفسك في أي شيء أنت ملزم به، لابد أن يكون من مالك الحلال.
وهل يجوز البيع للبنوك الربوية؟ فمثلا عندي قطعة أرض، هل يجوز أن أبيعها لبنك ربوي؟
لاحظوا هنا أيها الإخوة الكرام، البيع إن شاء الله سنتحدث عنه بإذن الله، لعلنا نتحدث عنه غدا، لأن كثيرون طلبوا حديث عن البيع. البيع والإيجار، إذا بعت شيئا حلالا، أرض، مبنى، عنب، تأجير مبنى، وعلمت أن هذا الشيء سيستخدم في الحرام، سيستخدم في الحرام، بعت العنب لمصنع الكينة والكينة فيها كحول فهي محرمة، أو لمصنع خمور، أو لمصنع الكينة كينة حديدية نسبة الكحول فيها، أنا أذكر منذ يمكن أكثر من 30 سنة عندما سألت عن سكينة حديدية كنت أسأل لا أعرف سأل صيدلي قال نسبة 33% أو يعني أكثر من الثلث أو في حدود الثلث كحول. فإذا بعت العنب لمن يستخدمه في حرام إذن أنت وقعت في حرام. لازم تعلم أو يغلب على الظن. قمت بتأجير بيت أو بناء أو بيع أرض ليبنى عليه منها ليه الأرض هذه جاء ثمن أعلى من صاحب ملاهي ليلية حتى يجعل هذا ملها ليه. إذن أنت آثم ساعدت على هذا. قمت بتأجير مبنى ليتخذ في شيء محرم إذن أنت آثم. هذا إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك. إنما إذا كنت لا تعلم عندك بيت وقمت بتأجير إيجار للسكن فمن استأجره للسكن استخدمه للزنا أنت لا تعرف لا تأثم. لما إذا كنت تعرف أو يغلب على ظنك إذا لا تفعل. معنى هذا أن بالنسبة للبيع والإجارة بد أن يكون الاستخدام استخدام المبيع أو استخدام المنفعة في عقد الإجارة أن يكون مما يجيزه الإسلام لا يكون شيئا محرما.
رجل كثرت عليه الديون ولا يستطيع أن يسد هذه الديون فجاءته أموال من الربا فذهب وسدد هذه الديون منها فهل هذا محرم علما بأنه ليس لديه من يقرضه؟
جاءه مال من الربا من أين؟ من أين جاءه هذا المال؟ إن كان المال جاءه فوائد لماله فكيف إذن عليه ديون ولا يستطيع أن يسدده وعنده فوائد تكفي لسداد الديون؟ لاحظوا هنا أحيانا يكون السؤال في تناقض. يعني أحد الذين بعض الأسئلة التي جاءتني يقول أنا اضطررت للاضطراب بالربا مضطر للاضطراب بالربا اضطررت كنت مضطرا. لاحظوا هنا أنه أعطى نفسه ما يبيح الاقتراض بالربا أعطى نفسه العوض ثم قال السائل وبقي معي 80,000 هل يجوز أن أقرضها بالفائدة نفس الفائدة؟ هل يجوز؟ فلاحظوا هنا لا تحاول المسلم يقدر ضرورته لكن لا تحاول أن تخدع الله عز وجل وتخدع البشر إنما لا تستطيع أن تخدع الله عز وجل. ولذلك إذا شككت في الضرورة تستكر استكر. إذا شككت كنت تعلم أن هذا ليس من الضرورة إذن وإن أفتاك الناس بأنها ضرورة لا تفعل. أما إذا كان مال الربا الذي جاءه هو مال ممن أخذه وتخلص منه فبينا أن التخلص من الربا حلال إذا يصبح مالا حلالا يسدد ديونه ويكون حلالا.
سائل يقول كيف يمكن للبنك أداء الخدمات والتجاوز للعميل وقضاء حاجاته بدون مقابل وكيف يغطي البنك مصروفاته والتزاماته؟ نحن الآن نسمع كثيرا عن حرمة هذه الفوائد فبرجاء التكرم بإفادتنا عن البديل إذا كان الربا حرام والفوائد كذلك محرمة فأفيدونا عن الحلال وما هو موقف العاملين بالبنوك أو بالشركات التي تتعامل مع البنوك وتأخذ تسهيلات بفوائد وما موقف المحاسبين من ذلك نرجو التكرم بالإفادة مشكورين.
هذا مجموعة أسئلة. مسألة أن البنوك تقوم بخدمات بدون مقابل ومن أين تغطي نفقات الموظفين وكذا ما قال أحد لأن البنوك تقدم خدمات بدون مقابل. ما قال أحد بهذا. البنوك الإسلامية تؤدي خدمات بمقابل، ليست هيئة استثمار، ليست هيئة خيرية، وإنما شركة استثمارية. والبنوك الربوية أيضا تؤدي خدمات بمقابل، عندما تقوم بحوالات أو صرف شيكات أو إصدار خطاب ضمان تأخذ مقابل، وهذا لا شيء فيه بالضوابط الشرعية. لكن الذي لا يسمح به في الإسلام هو أن يكون القرض بزيادة مقابل الزمن، هذا هو الربا الذي حرمه ربنا. والبديل، تحدثنا عن البديل بالأمس الذي بيّنه مجمع البحوث الإسلامية، بدلا من الإقراض القراض، المضاربة الشرعية، هذا من القرض، بدلا من الإقراض والاقتراض التعامل في العروض والسلع والخدمات، وليس التعامل في الائتمان، هذا هو البديل الإسلامي. فإذا هنا البديل الإسلامي هو ما شرحناه بالأمس بالنسبة للبنوك الإسلامية. أما أن يكون البنك وظيفته الاقتراض والإقراض ويأخذ ويقرض بفائدة أكبر من الفائدة التي يقترض بها وهذا يمثل دخله الأساسي، هذا لا يجوز. العاملون في البنوك الربوية ما حكمهم؟ أذكر لكم، لأن كما قلنا لا أفتي، أذكر لكم إجابة سؤال وجه إلى الشيخ عبد المجيد البشري، سمعتم هذا الاسم؟ عالم الشيخ الأزهر ومفتي وله أكثر من 10,000 فتوى، فتوى كانت تأتي من أنحاء العالم، أنحاء العالم. فمن الأسئلة التي جاءته حكم العمل في بنك التثليث، وبنك التثليث أيام الشيخ عبد المجيد البكري رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه كان لا يزيد على 3%، 3%، لكن في زيادة. فقال رحمه الله، وهو الذي تولى مشيخة الأزهر والإفتاء، قال بنك التثليث يتعامل بالزيادة، والزيادة ربا، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن اللعنة تلحق آكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدين، فمن يعمل إن لم يأكل أو يطعم فيكتب أو يشهد، يكتب أو يشهد، فتشمله اللعنة. ولذلك قال بالتحريم، قال بالتحريم. في عصرنا وجدنا من يكون هذا حلال وهذا ضرورة عصر، هذا كذا وهذا كذا، فاختر ما شئت.
سائل يقول: الشخص الأجنبي الذي يعيش في مصر وسنه فوق 21 عاما لا يجوز له الحصول على الإقامة إلا بإحدى أمرين: الأمر الأول الحصول على تصريح عمل وهذا صعب للغاية، الأمر الثاني أن يكون له وديعة في إحدى البنوك قيمتها لا تقل عن 20,000، فهل تعد هذه ضرورة لوضع هذا المبلغ في البنك؟ وإن كان ذلك فما العمل بالنسبة للفوائد؟
أولا، هل الإقامة هنا ضرورة أم ليست ضرورة؟ في ضرورة أم ليس؟ لا يوجد ضرورة، لابد من بحثها، لأن ليس كل إنسان مضطر أن يبقى. المسلمون الذين هاجروا إلى أوروبا وأمريكا، هل هناك ضرورة أم ليس ضرورة؟ قد يكون ضرورة بعض الأفراد ولآخرين ليس بضرورة. فإذا الضرورة لا تعمم، لا يفسد الضرورة، لا أقول بأن هذا جائز لأنه ضرورة، لأن قد يكون هذا الشخص غير مضطر وقد يكون هذا مضطرا، إذن لا يفسد الضرورة، وإنما الضرورة تبيح محظورات والضرورة تقدر بقدرين، هذا مبدأ عام يطبقه كل إنسان بحسب ضرورته، كل إنسان بحسب ضرورته. إنما لا أستطيع أن أقول كل الحاضرين هنا من ضرورتهم يتعاملوا مع بنك الأبو، لا أستطيع أن أقول هذا. فإذن هنا نفس الضرورة عدم الضرورة. ثم الأمر الثاني، عندنا البنوك الإسلامية، تستطيع أن يودع في البنوك الإسلامية. لو فرضنا مثلا أنه لابد أن يودع في بنك من بنوك الدولة، يمكن أن يودع في بنك من بنوك الدولة فرع المعاملات الإسلامية؟ لو فرضنا أنه يشترط الإيداع في بنك معين، بنك الإسلامي، دولة فرضت عليه أن يودع في هذا البنك، لو فرضنا هذا، الأمر يرجع إذن إلى أمضطر هو إلى هذا أم غير مضطر؟
أودعت مبلغا من المال حوالي 7000 جنيها منذ سنوات في بنك، وكتبت تعهدا أني لا أحصل على أي فوائد نهائيا، ولم أستطع أن أدخره معي في المنزل لكثرة المصاريف، ولم أضعه في مشروع لأني أحتاج منه شهريا وأحيانا أسبوعيا كما الحكم. وكذلك نرجو توضيح حكم وضع المال في البنوك الربوية تحت بند الحساب الجاري.
كما قلنا هنا بأن البنك في الاقتصاد تعريفه في الاقتصاد والمنشأة التي تتاجر في البيوت عن طريق الاقتراض والإقراض. فالبنك عندما يقرض، هل يقرض الودائع فقط أم أيضا يقرض من الحساب الجاري؟ يعني لا يستطيع أن يقرض كل الحساب الجاري، لأن لابد أن تبقى سيولة يواجه بها طلبات السحب، الشيكات التي توجه إليه لابد أن يصرفها، ولا يستطيع البنك أن يتخلف عن صرف شيء. فإذا هنا الإيداع في بنك غير إسلامي بدون فوائد ليس التحريم في أن الشخص أودع بغير فائدة، وإنما يأتي في أن هذا المال يستخدم في الإقراض الربوي، في الإقراض الربوي، وهنا يكون حكم الضرورة. إذا كان لا يستطيع أن يودع إلا في هذا، ولا يستطيع أن يجعل المبلغ في بيته، ما أحد قد يضع في بيته، إذا كان لا يستطيع إذن وضعه في بنك غير إسلامي فلا حرج ما دام لا يأخذ فائدة وما دام مضطرا لهذا.
سائل يقول: ما معنى قول فضيلتكم إن البنك غير الإسلامي يتاجر في الديون؟
هذا ليس قولي، لا، هذا تعريف وظيفة البنك في الاقتصاد. البنك هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض أو التعامل في الائتمان. أحيانا نجد أيضا من الوظيفة الأخرى خلق الديون، خلق النقود. خلق النقود هذا يحتاج إلى شرح واسع، لا نكتفي بالوظيفة الأساسية. يتاجر في الديون يعني لا يتاجر في السلع والعروض والخدمات، وإنما تجارته بالنقود وليس بالنقود. البنك الإسلامي يتاجر بالنقود، بها يتاجر بها في البناء والاستيراد والتصدير والبيع والشراء، يتاجر بها. البنك غير الإسلامي يتاجر في النقود عن طريق الإيداع في البنك بفائدة وبدون فائدة، والاقتراض من البنك بفائدة، ولا يوجد اقتراض من البنك بدون فائدة. وإذا لاحظنا ميزانية بنك من البنوك، دراسة في الموسوعة قدمت دراسة لميزانية عدد من البنوك لنتبين هذه الوظيفة، فنجد أن الفرق بين الفوائد التي يأخذها والفوائد التي يدفعها تمثل دخلا رئيسيا للبنك، لأنه عادة يخرج بفائدة أكبر من الفائدة التي يقترض بها، ثم الحساب الجاري بغير فائدة وهو لا يخرج إلا بفائدة. فمعنى هذا أنه يأخذ فائدة الحساب الجاري بلا مقابل، ويقرض بفائدة أكبر من الفائدة التي يأخذها ممن يقترض منه. هذه تجارته، هذه تجارته، تجارة الديون. هذا تعريف البنك في الاقتصاد. يعني عندما يأتي أستاذ الاقتصاد ويدرس البنوك، عندما يأتي لتعريف البنك يقول المنشأة التي تتاجر في الديون أو التعاون في الائتمان وهكذا. طلاب كليات التجارة يدرسون هذا.
وسائل يقول: هل يجوز لي أن أضع مالي في بنك من البنوك الربوية والتي لها فروع إسلامية، مع العلم بأنني سوف أضع المال في فرع المعاملات الإسلامية، وقد سمعت أن خزانته واحدة سواء فرع معاملات إسلامية أو غير ذلك؟
وضح الإجابة هنا من الناحية النظرية وليس من الناحية العملية. من الناحية العملية النظرية يجوز فصل أموال الفرع عن أموال الأصل، وهذا ممكن من ناحية الإمكان، ممكن يمكن أن يكون الإيداع في الفرع منفصل عن ميزانية البنك الرئيسي. بنك فصل، بنك مصر الفرع مثلا الحسين يمكن ان يكون منفصل عن بنك مصر الفرع الرئيسي، يمكن هذا من الناحيه النظريه. من الناحيه العمليه، هل هو قائم ام لا؟ هذا كما قلنا في البنوك الثانيه كلها، ليس في الفرع فقط، وانما يرجع فيه الى الاداره والرقابه الشرعيه. في احدى السنوات كان فرع معاملات إسلامية لبنك ريبوي، وتولى إدارة هذا الفرع أحد الذين دربناهم في بنك إسلامي في قطر، وهو على خير نحسبه كذلك والله حسيبه فلا نزكي على الله أحد. وتولى الرقابة الشرعية أحد إخواننا الفضلاء، فعندما ظهرني سألته معاملات إسلامية، هل فعلا معاملاتكم إسلامية؟ قال نعم بالضبط تطبيق كامل، لكن في نهاية السنة الفرع الإسلامي حقق أرباحا أكبر من جميع الفروع، أكبر. فالبنك الرئيسي لم يسمح بتوزيع كل الأرباح، يعني بنك يوزع فائدة 6% و7% وبنك إسلامي يوزع أكثر من 10%. البنك الرئيسي لهذا الفرع رفض التوزيع الكامل، وإنما جعل زيادة قليلة، زيادة قليلة. فسألني ما العمل هنا؟ قلت له هذه سرقة وليست ربا، والمسلم إذا سرق لا يأثم، إنما إذا تعامل بالربا يأثم. فاجعل المسلمين يتعاملون معك. لا مانع من التعامل، يعني أن أتعامل ويسرق مني جزء من المال لا مانع، لا أعتب، إنما أن أتعامل بالربا أخذا أو عطاء اللعنة اللعنة. فإذا هنا من الناحية النظرية ممكن، من ناحية تطبيق العملية رأيت فرعا، لا أدري الآن أنه انتقل مدير انتقل، لا أدري الآن كيف يصير. فمن ناحية العملية أي بنك إسلامي اسأل ابحث عقاب الشرعية والإدارة، إنما من الناحية النظرية ما تسمعه أنه الميزانية واحدة ولا فرق، هذا كلام قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، لأن ليس هناك ما يمنع أن تنفصل الميزانية في استثمارات إسلامية وأن تكون الفروع الأخرى والبنك الرئيسي في تعامل في الديون، ليس هناك ما يمنع إطلاقا من الناحية النظرية.
سائل يقول: فضيلة الدكتور حفظه الله، يكثر الآن عندنا في مصر بين الناس الذين هم على سن المعاش أو خرجوا بالمعاش، يكثر أنهم يحصلون على مبالغ مقابل الخدمة، وهذه المبالغ يضعونها في البنوك الربوية، وإذا أخبروا بالحرمة قالوا ما يلي: أولا لا أستطيع المبادرة فيها أو المشاركة نظرا لما تطرأ عليه المشاريع من خسارة، ثانيا البنوك الإسلامية تستخدم المال وتدفع فوائد هي بالمقارنة مع الفوائد الربوية واحدة، ثالثا لا نستطيع أن نضع المال في البيت خوفا عليه من السرقة، فبرجاء التكرم بتوجيه كلمة إلى هذا القطاع العريض.
الإخوة الكرام، أرجو أن نفرق بين أمرين. أن أعلم أن الشيء حرام وأقوم بتحريمه ولا أستحله، ولكن أقع في هذا الحرام، وبين أن أنكر أن هذا حرام، أمران مختلفان. يعني مثلا المرأة السافرة تطلب منها أن تتحدث، تقول لك إن شاء الله، نعم أنا أعلم أن هذا حرام ولكن أقاوم ولا أستطيع، هذه تأثر. تقول لك لا هذا ليس حراما، فإن كانت تعلم أنه حرام وأنكرت تحريمه كفرت، والعياذ بالله. كلمة قليلة بسيطة يمكن أن تبطل كل الأعمال، تبطل كل الأعمال. الربا أقول لك الربا لا هذا حلال، البنك الإسلامي مثل البنك الربوي، الأرباح هنا مثل الفوائد هنا، نفس كلام أهل الجاهلية، ذلك أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. فلاحظوا أيها الإخوة، فرقوا بين أن تكون وقعت في خطأ وبين أن تكون والعياذ بالله وقعت في الكفر. إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر، تحريم الحلال كفر، تحليل الحرام كفر. ما كنت تعلم، لا تعلم هذا في الأصل. فلو أن السائق قال بأنه يعرف اللي البنوك هذه تتعامل مثل هذه ولا يعلم أن هناك فرق، نقول له أخطأ. إنما أن يعلم ويقول أن الأرباح هنا مثل الفوائد هنا، ذلك وأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هذا قد يؤدي إلى الخوف والعياذ بالله. إذن إذا كان يشك في البنوك الإسلامية وأنها مثل البنوك الربوية ويعلم أن هذا ربا، إذن لا يتعامل مع بنك إسلامي ولا مع بنك ربوي، كل واحد هذه مثل هذه، إذن لا يتعامل لا مع هذا ولا مع هذا، يكون الأرباح حرام والفوائد حرام. إذا علم بأنه ربا وقال هذا حلال وهو يعلم أنه ربا استحل الربا كفر، من يستحل. إنما نقول هذا ليس من الربا هذا يناقش، لا يكفر وإنما يناقش. إذن الإخوة الكرام بالذات يعني أصحاب المعاشات لم يبق من عمرهم مثل ما مضى، يعني اقتربوا من قبورهم، هم أولى الناس بالرجوع إلى ربهم سبحانه وتعالى، أولى الناس أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم الأعمال بيد الله، ولا أحد لا تدري نفسه ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفسه بأي أرض تموت، إنما يعلم أن هذا حلال وهذا حرام. إذا لا يستطيع أن يتاجر يضع في بنك إسلام، لا يستطيع أن يضع في البيت ما قلنا له ضعه في البيت، ما أحقان يوضع في البيت، يسرق كذا لما أحسن هذا.
سائل يقول ما الحكم فيما يصنعه البنك المركزي مع البنوك الإسلامية في أمر تحديده لنسبة الأرباح؟
مسألة البنك المركزي يحدد نسبة الأرباح هذا في معظم البلاد غير صحيح، لا يحدد، ولكن الواقع أن أرباح البنوك الإسلامية قريبة من فوائد البنوك الربوية. لماذا؟ لأن البنك الإسلامي عندما يبيع مرابحة ويأتي العميل يقول له هذه السلعة مرابحة كم؟ الربح كم؟ يقول له مثلا الربح 10%، يقول له الربح 10%؟ بنك كذا يأخذ فوائد 9% 7%، ولا ينظر إلى أن البنك الإسلامي يخاطر وأن السلعة إذا تلفت أو ضاعت أو هلكت في ملكي، لا ينظر إلى هذا ولم يقارن بينه وبين البنك الربوي. ولذلك في معظم الحالات أرباح البنوك الإسلامية أقل من الفوائد الربوية، والمساهمون يكملون من عندهم في كثير من الحالات. أنا رأيت بنفسي حالات نتائج الاستثمار في بعض البنوك الإسلامية، رأيت بنفسي في بعض البنوك الإسلامية نتائج الاستثمار الأرباح أقل من الفوائد الربوية. فوجدنا مجلس الإدارة يرفع الأرباح من حساب المساهمين، من حساب المساهمين حتى يكون هناك نسبة لها وزنها بجانب البنوك الأخرى. فإذا هنا البنك المركزي إذا حدد نسبة الأرباح، قلنا هنا في الغالب لا يحدد، إنما لو فرضنا أنه حدد مثل البنك الذي حدد لفرعه، البنك الذي حدد فرعه، وإذا حدد يحدد الحد الأعلى، إنما لا يستطيع أن يجعل البنك الإسلامي ضامنا لرأس المال والزيادة فقط. لا يوجد بنك مركزي في العالم يجعل البنك الإسلامي ضامنا لرأس المال والزيادة، حتى البنك الإسلامي الذي أنشئ في بريطانيا لم تستطع بريطانيا أن تجعله ضامنا لرأس المال والزيادة، ولذلك بعد مدة أغلقت وضعت حججا، والحجج وضع عليها ووضعت شروطا وتعسف، ومع ذلك تحققها كل الشروط، فلما رأوا ألا مناط انتهى حق البنك. إذن هنا لو فرضنا أن البنك المركزي قال للبنك الإسلامي لا تعطي أرباحا أكثر من كذا، وهذه الأرباح جاءت عن طريق حلال، هل تصبح حراما بالنسبة لمن يأخذ هذه الأرباح؟ هل هي حرام؟ ليست حراما. الذي يعمل البنك المركزي والبنك الإسلامي الذي يفعل هذا ولا يستطيع أن يعارض البنك المركزي، فإن استطاع أن يعارض يأخذ. إذن هنا أيها الإخوة الكرام البنك المركزي يحدد، عادة لا يحدد، لو فرضنا أنه حدد فإنما يحدد الحد الأعلى، وتحديد الحد الأعلى إذا كان أقل من الأرباح الفعلية فعندئذ يكون المودع في البنك الإسلامي أخذ جزء من حقه، فإن أخذ جزء من حقك فهل تأثم؟ هل يكون حرام عليه أم حرام عن من أخذ؟
سيد يقول: بالنسبة لسؤال العاملين في البنوك الذين يعملون في غير الأعمال الربوية، هل لهم نفس الحكم السابق أي الحل؟ وأيضا
إلا الحرمة
العمل نفسها حلال، فهل عملهم هو حلال اقتضى الضمان وما شابه؟ وأيضا برجاء توضيح حكم من يكون عملهم مختلط بين الأعمال الربوية والأعمال غير الربوية، وأيضا برجاء توضيح حكم من يعملون في بنوك فروع ربوية ولكنها فروع إسلامية.
الإخوة الكرام، أذكر بأنني عندما قلت الحكم لم أذكر رأيي، ذكرت رأي الشيخ عبد العزيز سليم وقلت من المعاصرين لمن قال كذا ولم أعقب، لم أقل رأيي كذا. والشيخ عبد العزيز سليم عندما أفتى بين الدليل معنى أكل الربا مبطلة وكاذبة وشاهدين، فإن كان الذي يعمل لا يكتب ولا يشهد ولا يقرض ولا يقترض إذن لا ينطبق عليه الحكم، يقرض أو يقترض أو يكتب أو يشهد ينطبق عليه النص. فإذا هنا إذا كان ينطبق عليه النص فهذه فتوى الشيخ عبد العزيز السليم، لا ينطبق عليه النص إذا لا ينطبق عليه الحكم. الفروع الإسلامية كما قلنا مثل أي بنك إسلامي، هل هو ملتزم أم غير ملتزم؟ ملتزم إذا العمل فيه حلال، غير ملتزم وإنما وضع اليافطة إسلامي وهو غير إسلامي فهنا يكون شرا من البنك غير الإسلامي. لماذا؟ لأن غير إسلامي معروف غير إسلامي، لما هنا أن يقول إسلامي وهو غير إسلامي مثل المنافق والكافر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار النفاق. فإذا هنا من كان يعمل في فرع إسلامي والفرع الإسلامي ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية إذا عملوا حلال.
سائل يقول: امتلكت مالا من معاش أبي، وبما أنني ما زلت في سن القاصر فكان من شروط الشركة أن يوضع المال في بنك حتى أتعدى سن القاصر ثم أتصرف فيه كيف ما شئت، فما حكم هذا المال؟
هذا المال يوضع في بنك إسلامي، فإن لم تتمكن من وضعه في بنك إسلامي إذن بعد أن تبلغ سن الرشد تأخذ رأس المال ولا تأخذ الزيادة. الزيادة مثل أن تنفقها في صالح العقل، زيادة ربوية.
سؤال تأكيد على ما سبق من أسئلة، يقول فضيلة الشيخ: لقد علمنا من فضيلتكم أنه في البنوك أعمال تعملها البنوك حلال، فهل يجوز أن أعمل في هذه البنوك علما بأنني سأتخصص في هذه الأعمال الحلال، أم أن هذا سيكون عونا للبنك ويكون من باب التعاون على الإثم والعدوان في نجاح هذا البنك الربوي؟
إذا كان يعمل في بنك غير إسلامي في عمل حلال فأنا بدون شك أخف بكثير لأن لا ينطبق عليه النص، وكما ذكر السائل بأن يكون معاونة لبنك غير إسلامي يكون معاونة له، لكن المهم هنا هل يقع في شيء محرم أم لا؟ فإذا كان لا يقع في شيء محرم جائز، وجد عمل آخر فليعمل.
سائل يقول: أعمل في وهذه الهيئة أنت أمسك فيها أمر المعارض ويدخل فيها الربا، وفي بعض المعارض لا يدخل ربا، فما حكم عملي في هذه الهيئة؟
المعارض التي يدخل فيها الربا والسائل يشترك في هذه المعارض يأثم. إذا هنا مثلت مرة حلال ومرة حرام، المرة الحرام دي ما جزاؤها؟ يعني من وقع في الحرام مرة في الأسبوع ما جزاء هذا؟ يتعامل بالربا مرة في الشهر ما جزاء هذا؟ الأمر خطير أيها الإخوة، الأمر الربا من أخطر ما يمكن. ما قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز في أي معاملة مثل ما قال في الربا؟ أبدا لا تجد. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه علامة لأكل الربا ليست لغيره، ليست لغيره. خبطه الشيطان من المس كالمجنون. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في أي آية كريمة أخرى فيها خلود في جهنم لغير بمعاملة غير الربا؟ أي معاملة أخرى؟ هل فيه الخلود في الزنا؟ عن الزنا شر، فاحشة، فاحشة، مع ذلك لم يذكر فيها الخلود. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. كفار يعني شديد الكفر، مبالغ في الكفر، أثيم مبالغة في الإثم. كفار أثيم، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. هذا يتعلق بمن يتعامل بالربا أم بمن يتعامل بالصدقات؟ من يتعامل بالربا كفار، ليس كافرا، كفار، ليس آثما، أثيم. لم يجعل هذا لغير الربا. الآيات الكريمة أرجو أن تراجعوا آيات سورة البقرة، وأن تراجعوا أحاديث الربا، اقرأوا في الترغيب والترهيب 30 حديثا في الترهيب من الربا. لا تكادون تجدون شيئا مثل هذا في أي معاملة أخرى. ولذلك جعل الربا من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات، ومن السبع الموبقات. ولهذا أوروبا عندما استحلت الربا كانت الخطوة التالية أنها استحلت الزنا، وهذا ما نخشاه على أمتنا، ما نخشاه على أمة الإسلام، أن تستحل الربا ثم تستحل الزنا، فيأتي غضب الله عز وجل. نسأل الله تعالى العفو والعافية.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لمن يعمل ساعي بأحد البنوك غير الإسلامية وقد بلغ من العمر ما يحول بينه وبين العمل بأي مهنة أخرى، وإن وجد عملا آخر فهذا العمل لن يكفيه ولن يغطي نفقاته ولا نفقات أولاده؟ جزاكم الله خيرا، أفيدونا، نشكر. ساعي
في هذه السن إن وجد عملا آخر، وإلا فالساعي عادة لا يشهد ولا يفتخ، لا يشهد في الربا ولا يكتب في الربا، ولا عليه أن يلتزم بالإقرار والاقتراب بالربا، وأن يكون غير راض عن هذا، وأن يكون باحثا عن عمل آخر يكفيه ولو أقل من هذا العمل.
سائل يقول: ما هو البديل لشهادات الاستثمار؟
هذا السؤال سئلته من فضيلة الشيخ الإمام الأكبر جاد الحق رحمه الله، الشيخ الأزهر السابق رحمه الله. قال لي: هل هناك بديل نقدمه للدولة؟ لاحظ السؤال، ويعرف أن شهادة الاستثمار حرام، ألف وواجب. فسأل: هل هناك بديل يمكن أن نقدمه للدولة؟ يعني ظروف الدولة أنها في حاجة إلى مال، هل عندنا بديل إسلامي يمكن أن نقدمه للدولة بحيث يغطي حاجتها من الناحية الاقتصادية؟ بديل إسلامي يكون اقتصاديا بديل لهذا. فقلت له رحمه الله جزاه خيرا ما قدم للإسلام والمسلمين، قلت له هناك البديل الذي يفوق هذا من الناحية الاقتصادية، أفضل من الناحية الاقتصادية. قال إذا تكتب لنا، اكتب لي عن البديل الإسلامي لشهادة الاستثمار، ولا تستغرق الأمر في الجوانب الفقهية، وإنما نريد الناحية الاقتصادية العملية. فكتبت بحثا في هذا عن البديل لشهادات الاستثمار، وبينت مزاياه الاقتصادية، لاحظوا هنا الناحية الاقتصادية. ولذلك وجدنا من غير المسلمين من يعجب به، من غير المسلمين من أعجب به، مقتصدين غير المسلمين، وفعلا قدمته له. وهذا البحث نشرته في الموسوعة أيضا، موسوعة قضايا الفقه المعاصرة، نشرت فيه هذا البحث الذي قدمته لفضيلة الشيخ زاد الحق، علي زاد الحق، شيخ الأزهر السابق رحمه الله. ونلاحظ هنا أن مجمع الفقه الإسلامي بحث البديل للسندات ذات الفوائد الربوية، سواء سندات خزينة أو شهادات استثمار ألف أو باء أو زين أو سندات فنية أو أي شيء من هذه السندات، لأن السند فك قابل للتداول له قيمة إثمية وفائدة تبعا من القيمة الإثمية والزمن. هذه القيمة وهذه الفائدة قد تدفع بعد 10 سنوات لشهادة استثمار ألف، وقد تدفع كل 6 أشهر لشهادة استثمار باء، وقد تدفع بعد سنة مثل معظم السندات فائدة بعد سنة، وقد تدفع في صورة جوائز مثل شهادة استثمار جيم ذات الربا والميسر معه، كما بينت في الموضوع أيضا ربا وميسر. فإذا هنا مجمع الفقه الإسلامي بحث البديل وأوجد البديل، وهو ما يعرف بصكوك المقارضة أو صكوك المضاربة أو صكوك القراض. ونلاحظ أن أول دولة تفكر في هذا في البديل للسندات ذات الفوائد هي الأردن. الأردن وأول بنك يفكر في هذا هو بنك التنمية الإسلامي. فالأردن فكرت في البديل وعرضته على المجمع، وبنك التنمية الإسلامي فكر في البديل وعرضه على المجمع، والمجمع درس المشروعين الاقتراحين وأرجع القرار إلى دورة أخرى لمزيد من البحث، مزيد من البحث. وفعلا لمزيد من البحث في دورة أخرى وضع الضوابط الشرعية للبديل الإسلامي، وقرار المجمع كاملا وما يتعلق به موجود أيضا في الموسوعة إن شاء الله.
سائل يقول: أريد أن أشتري شقة ولي مبلغ عند صاحب لي وهو دين بمبلغ الشقة التي أريد شراءها، فهل يجوز أن أجعل صاحبي هذا يشتري هذه الشقة عن طريق البنك الإسلامي ويدفع صاحبي المبلغ كله للبنك بحسب الطريقة التي يتفق هو والبنك عليها؟
الحل هنا يشتري هو الشقة، يشتريها من البنك الإسلامي، وبعد أن يشتريها يبيعها لهذا بالدين الذي عليه أو بقيمتها للدين مثل الشقري أكثر.
المدين لا يملك المال حالا
لسه، اشترى من البنك الإسلامي أصبح مالكا للمسكن، مالك سواء دفع الثمن أم لم يدفع. أنت إذا اشتريت شيئا ولم تدفع الثمن، وإنما الثمن ستدفعه بعد سنة، أنت مالك أم لست مالكا؟ مالك، ودمت مالكا تستطيع أن تبيع. فهو إذن سدد الدين للبنك وأعطى باع هذه الشخص، فأصبح عليه دين البنك فقط وخرج من هذا الدين. ولذلك المخارج الشرعية كثيرة، لا نكاد نجد شيئا حراما إلا وجدنا له بديلا إسلاميا، ولا مشكلة إلا وجدنا لها حلا في الإسلام الحمد لله تعالى.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي أخ يعمل في البنك المركزي قسم الرقابة على البنوك، ويقول إن أموال البنوك تدخل في كل شيء بالنسبة للدولة سواء في المأكل أو الملبس أو غير ذلك. وكذلك يقول إذا طرق المسلمون هذه المراكز فهل نترك الدولة لغير المسلمين؟ فما صحة هذا الكلام؟ نرجو التكرم بالإفادة.
السؤال هذا فيه أمران. الأمر الأول إن الأموال هذه إذا كانت حراما سيتدخل في الدولة، وبذلك تدخل في طعامنا وشرابنا ورواتبنا وهكذا، فكيف نقول بأنها حرام؟ والأمر الثاني إن البنوك هذه إذا تركناها نتركها لمن؟ والأمران خطيران، لأن الأمرين وسيلتان لتبرير وتحليل الحرام، تبرير الحرام. فالأمر الأول إذا كنت أنت تعمل في عمل الحلال وصاحب العمل جاءك بمال خبث عن طريق الكسب فراتبك حلال، ليس حرام. عمر رضي الله تعالى عنه أخذ ثمن خمر ضريبة على أهل الذمة، جاءوا بالخمر، لا يأخذ الخمر، باعوا الخمر، جاءوا بثمنها، أخذ ثمنها. يعني كما قلنا ليس المال خبيثا في ذاته، إنما الخمر خبيث في ذاته. فأنت إذا كنت تعمل في عمل الحلال وتؤدي عملك بإتقان وتأخذ الراتب وفيه ربا وفيه ضريبة ملاك وفيه راتبك حلال، لأنه جاءك كراتب لم تكتبه أنت عن طريق حرام، وإنما أنت اكتسبت، يعني إنسان لم تزول قدمه حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإن قلت لربك اكتسبت عن طريق عمل كذا وكذا وكنت مدخلا للعمل والعمل حلال، فهل يكون المال حراما؟ لا يكون حراما. إذن صاحب العمل سواء كان فرد أو شركة أو دولة ما دام العمل حلالا فالراتب حلال، لم تبطل عملك راتبك وإن كان من أكثر الأموال حلالا حرام لأنك لم تبطل عملك. تعمل في عمل حرام وأخذت مالا حلالا هو حرام لأن عملك حرام. فالأمر لا يرجع إلى الراتب من أين جاء إلا إذا كان خبيثا في ذاته، إلا إذا كان الراتب جاء صندوق خمر تقول لا لا نأخذ هذا، باع الخمر وجاءك بالثمن خذ الثمن، مقابل ماذا؟ مقابل عمل حلال، مقابل عمل حلال. إذن هنا لاحظوا هذا، لأن هذا يتحدث فيه كثيرون، حرام وكل، إذن حياتنا كلها حرام، راتبنا حرام، مأكلنا حرام، مشربنا حرام. فرق بين أن تكسب حرام وأن تكسب من حلال، من عمل، نتيجة عمل حلال، العمل نفسه حلال. فرق بين هذا وذاك. الأمر الثاني، البنوك غير الإسلامية إذا تركناها نتركها لمن؟ يعني إذا نحن مكلفون بحماية الربا والمؤسسات الربوية، مكلفون بهذا، المسلم مكلف بهذا. إذا ترك مكان لأن فيه شيء حرام قلنا كيف تتركه؟ هذا قول لا يجوز أن نردده، يجوز أن نردده. ثم لاحظوا الآن في الحديث الشريف، لنا حديثان شريفان. الحديث الأول الذي رواه البخاري وغيره، لا يأتين على الناس زمان ما يبالي المرء من أين أخذ المال، أمن الحلال أم من الحرام، لا يبالي، لا يهتم، إنت إذا أكبر أين يأخذها، لا يبالي، لا يهتم. ولاحظوا هنا لا يأتين بالتأكيد، ولا يأتين في عهد النبوة، لا يأتين استقبالا. من علامات الغيب التي علمها ربه له، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا أشياء الله عز وجل يعلمها لبعض الرسل إلا من اصطدم الرسول. حديث آخر وهو مهم جدا، ويبين أيضا ما يكون في آخر الزمان، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء، هذا لا يأتينا. الحديث الآخر، يأتي على الناس زمان يأكلون الربا، هل كل الناس الآن يأكلون الربا؟ جميع الناس الآن تأكل الربا؟ فمن لم يأكله أصابه من غباره. وفي رواية من بخاري، هل أنت تحاسب على الغبار الذي تسترشقه أو البخار؟ إذا إن جاءك شيء من الغبار أو البخار لا تحاسب عليه، إنما تحاسب على الأكل. إذا الإخوة، لا نحاول أن نستحل الحرام بأدنى الحيل وبالشبهات، لا نحاول هذا، لأننا لا نتعامل مع البشر، وإنما نتعامل مع رب البشر سبحانه وتعالى.
السؤال الأخير في هذه المحاضرة الطيبة التي نشكر الله تبارك وتعالى عليها أن يسرها لنا، ثم نشكر أستاذنا الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوت حفظه الله تبارك وتعالى، ونبشركم بأن غدا إن شاء الله عز وجل لنا معه موعد آخر بعد صلاة المغرب، حيث سيشرح حفظه الله البيوع الإسلامية. يقول هذا السائل: لقد توفي أبي وكان يعمل في بنك مصر، ووالدتي تأخذ معاش من التأمينات بعد وفاته، فما الحكم إذا ذهبت إليها وطعمت من طعامها؟
الإخوة الكرام، فيه حرام مال محرم ليس فيه حلال، ومال حلال ليس فيه حرام، ومال اختلط الحلال بالحرام. أنت مطالب لئلا تكسب إلا من حلال، لكن عندما تتعامل مع غيرك في بيع أو شراء أو طعام، إن كان المال الذي يقدم لك والطعام الذي يقدم لك من الحرام الخالص الذي تعرف أنه حرام لا تأخذه، إنما إذا كان ممن يتعامل بالربا، الربا كم في المئة؟ 7. إذا سبع حرام ومئة حلال. فإذا أطعمك هل أطعمك من السبع؟ قد يكون أطعمك من المئة. فإذا هنا نتجنب الأشياء التي تنفر منا الناس والتي لا تنبني على حكم صحيح. سادتنا في الأعلام تحدثوا عن هذا، عمن اختلط ماله بالحلال والحرام، وضربوا أمثلة لهذا، لأن الاختلاط إذا دعيت إلى طعام لمن اختلط ماله الحلال بالحرام، وعلى الأخص من هو بصلة بينك تربطه فيك صلة، لا تمتنع عن هذا الطعام. لما إذا علمت أن كل المال حرام وليس فيه شيء حلال، هنا يمكن أن تمتنع. نشكر الإخوة الكرام على الذين صبروا علينا وتحملون هذه الفترة الطويلة، وإن شاء الله الإخوة طلبوا أن نتحدث عن البيوع، فبإذن الله تعالى غدا نبدأ في حديث البيوع لنشرح ما ييسره الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يكون هذا المجلس في ميزاننا يوم نلقاك. اللهم اجعله في ميزاننا يوم نلقاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.